يقول: الثانية عشرة، إثبات الصفات خلافا للأشعرية. هذه المسألة نتكلم عليها في جانبين. الجانب الأول إثبات الصفات. إثبات الصفات من أي شيء أخذ؟ أولا حديث عتبان رضي الله عنه فيه صفة الوجه، يبتغي بذلك وجه الله، وسيأتي الكلام عليه خاصة، سيخصه الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام. وماذا أيضا في حديث أبي سعيد؟ قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: من القائل؟ الله تعالى، ففيه إثبات الكلام. وفي نفس الحديث: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري. لماذا استثنى نفسه سبحانه وتعالى؟ لأنه في السماء جل في علاه، فلو لم يكن الله تعالى في السماء لما استقام مثل هذا الاستثناء، فهذا فيه إثبات العلو. وماذا أيضا في حديث أنس؟ قال الله تعالى، إثبات الكلام. فعندنا في النصوص التي ذكرها الشيخ رحمه الله ثلاث صفات: صفة الوجه، وصفة الكلام، وصفة العلو. هذا هو المقصود بقوله إثبات الصفات. الجانب الثاني قال: خلافا للأشعرية. الأشعرية هي الفرقة التي تنتسب إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. والأشعري نفسه مر بثلاثة أطوار. الطور الأول طور الاعتزال، فكان في بداية أمره معتزليا، واستمر على ذلك قيل حتى بلغ الأربعين، ثم تاب من الاعتزال في قصة مشهورة جمعت بينه وبين شيخه أبي علي الجبائي في مسألة الأصلح، وقد تكلمنا على هذا أظن في المجلس الماضي، مسألة رعاية الأصلح. فتاب الأشعري من الاعتزال، ولكنه في مقامه هذا لم يتب إلى السنة المحضة. هذا هو الطور الثاني، سلك طريقة متوسطة ومنهجا متوسطا، مش توسط بالمعنى المحمود، لا، يعني توسط بين الاعتزال والسنة. وهذه الطريقة الوسطية أو المتوسطة هي التي يقال لها، أحسن الله إليك يا أخي، بارك الله فيك، هي التي يقال لها الطريقة الكلابية بالكاف، نسبة إلى أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. وهذه الطريقة الكلابية تنبني على أصول متعددة منحرفة، أظهرها فيما يتعلق بالصفات، لو أننا سنتكلم على الصفات، أظهرها نفي الصفات الاختيارية، نفي الصفات الاختيارية أو الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة. فالأشعري في هذه المرحلة سلك الطريقة الكلابية واستمر عليها إلى أن وصل إلى المرحلة الثالثة التي هي مرحلة السنة، وصنف في ذلك كتاب الإبانة والرسالة إلى أهل الثغر، وجرى بينه وبين الإمام البربهاري رحمه الله وقعة معروفة سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى في موطنها وما فيها من الفوائد المهمة والتنبيهات العظيمة. ولكن ينبغي لك أن تنتبه إلى شيء مهم: الأشعري في المرحلة الثالثة تاب إلى السنة أو رجع إلى السنة من حيث الإجمال والغالب. هذا القيد مهم، رجع إلى السنة من حيث الغالب، يعني غالب كلامه رحمه الله تعالى على السنة لا شيء فيه، ولكن بقيت عليه رواسب يسيرة، بقيت عليه رواسب يسيرة من الطريقة الكلابية التي كان عليها. فوقع في بعض الأشياء، وهذا موجود حتى في الإبانة، حتى الإبانة فيها بعض هذه المؤاخذات اليسيرة. فهذا هو حال الأشعري رحمه الله تعالى باختصار. طيب، الأشاعرة أو الأشعرية الذين ينتسبون إليه على أي الأطوار هم؟ ليسوا على الطور الأول بطبيعة الحال، لأنهم أشد الناس مباينة للمعتزلة، ولكن هذا في الظاهر، هذا أيضا مهم جدا، هم مباينون للمعتزلة في الظاهر، يردون عليهم في الظاهر، ولكنهم يعودون إليهم في كثير من المسائل كمسألة الكلام ومسألة الرؤية، رؤية الله عز وجل ونحو ذلك. لكن الأشاعرة إنما هم على الطور المتوسط الذي كان عليه الأشعري. الأشاعرة الآن على هذا الطور، إنما هم على الطريقة الكلابية، على المذهب الكلابي من ناحية الصفات الاختيارية والفعلية وما ينبني على ذلك من مسائل كثيرة وكثيرة جدا. وأصل الضلال عندهم في الإعراض عما كان عليه السلف. حتى الأشعري نفسه كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، سبب وقوعه في كثير من الأخطاء أنه لم يكن على دراية بما كان عليه السلف، كان عنده نقص في العلم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بسنته وهديه عليه الصلاة والسلام وما كان عليه السلف. وهذا أمر في غاية من الأهمية، من أعظم أسباب الضلال والانحراف نقص العلم بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف. فما يؤتى من يؤتى إلا من جهله، وكثير من هؤلاء ليسوا جهالا، يعرفون الطريق ولكنهم يعرضون عنه ويصدفون كبرا وهوى وإعراضا والعياذ بالله. فالحاصل أن الأشعرية الذين ينتسبون إلى الأشعري إنما هم على الطريقة المتوسطة. طيب ما موقفهم من الإبانة؟ منهم من يقول إنما صنفها تقية، بعضهم يقول هذا، إنما صنفها تقية، تقية لمن؟ للحنابلة ولأبي محمد البربهاري رحمه الله. ومنهم من يقول والله هذا يوافق طريقة السلف التي هي التفويض عندهم، يقولون نعم ماشي طريقة السلف، لكن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. طريقة السلف أسلم لأنها قائمة على التفويض بزعمهم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم لأنها قائمة على التأويل وبيان المعنى واستخراج ما في النصوص وكذا وكذا. واضح؟ فعندما نقول إثبات الصفات خلافا للأشعرية الذين هم على المذهب الكلابي، الذين هم على طور الأشعري المتوسط، وهؤلاء ينفون الصفات. طيب مبحث آخر، هل نفي الأشاعرة للصفات نفي مطلق ولا نفي مقيد؟ يعني الأشاعرة يجوز لنا أن نقول هم من المعطلة ولا ما يجوز؟ إن قلت يجوز فقد أصبت، وإن قلت لا يجوز فقد أصبت. هذا ليس لغزا، هذه حقيقة. لماذا؟ لأن الأشاعرة معطلة حقا، بل جهمية حقا، هذا ليس كذبا وليس يعني مخالفا للواقع. وعندما يقال بينه وبين الجهمية بون، طيب نكمل بعد الإذن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عودة إلى قضية الأشعرية وموقفهم من الصفات. فالأشعرية من جملة الجهمية المعطلة، وهكذا يبين أهل العلم من كان منهم معاصرا لهم وتكلم فيهم وفي فتنتهم، وهكذا بين أيضا من جاء من بعد، ومن أبرزهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لأن الأشعرية لا شك في تعطيلهم لكثير من الصفات، الصفات الفعلية التي ذكرناها آنفا، الصفات الاختيارية يعطلونها بالكامل، ولكنهم يلبسون تعطيلهم ثوب التأويل فيقولون نحن لسنا نعطل ولكننا نؤول. فالاستواء مثلا تأويله كذا، والنزول مثلا تأويله كذا، والمجيء تأويله كذا، وهكذا في الصفات الذاتية الخبرية كصفة الوجه واليدين والعينين ونحو ذلك، يقولون تأويل الوجه كذا وتأويل اليدين كذا إلى غير ذلك. ولكن هذا في حقيقته تعطيل، ليس تأويلا بالمعنى المحمود. والتأويل عموما ينقسم إلى تأويل محمود وتأويل مذموم. والتأويل في لغة العرب يشتمل على معاني متعددة، وبسط هذا له محل آخر إن شاء الله تعالى. لكن تأويلهم هذا ليس تأويلا محمودا، وإنما هو تحريف، وسموه تأويلا ليروج وينخدع به الناس، وهو في حقيقته تعطيل، لأنه عندما يقول الاستواء تأويله كذا، هو أثبت الاستواء ولا نفاه؟ نفاه، يعني إذن هو في الحقيقة معطل، لم يثبت الصفة، وكذلك في كل صفة يتأولها. وإنما يأتي الإشكال في الصفات التي أثبتوها وهي السبع، التي قال فيها القائل له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. هذه هي الصفات السبع التي يثبتونها، فبعض الناس ينخدع، حتى بعض الناس الذين ليس عندهم تخصص في العقيدة يقول الأشاعرة يثبتون بعض الصفات. نقول هذا إثبات ظاهري لا إثبات حقيقي. هذا تنبيه مهم جدا. الصفات التي تثبتها الأشاعرة لا يثبتونها على الجاد، وإنما يثبتونها على وجه منحرف يعود عليها بالتعطيل أيضا. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني عندما يقولون العلم، الله عز وجل يتصف بالعلم، طيب إيش العلم عندكم؟ يقولون العلم هو العلم القديم، وهو الذي تتعلق به جميع المعلومات تعلق انكشاف. يعني انكشاف، يعني الله عز وجل يعلم جميع المعلومات الحادثة المتجددة بعلم أزلي سابق لا يقبل التجدد، وإنما انكشف له كل شيء أزلا فلا يعلمه بعلم جديد. ليه؟ لأن أصلهم كما عرفت أنهم لا يثبتون شيئا متجددا، لا يثبتون شيئا يحصل حينا بعد حين أو شيئا بعد شيء بحسب مشيئة الله عز وجل. كل ما فيه تجدد أو اختيار أو فعل في حق الله سبحانه وتعالى ينفى مباشرة عندهم، ولهذا يرجعون جميع الصفات إلى أمر أزلي سابق. حتى صفة الكلام لعلكم قريب عهد بها، عندما تكلمنا على مذهب في الكلام قلنا الكلام عندهم هو إيه؟ هو الكلام الأزلي. طب الكلام الأزلي هذا إيش هو؟ الكلام النفسي القائم بالنفس، يعني ليس متجددا، ليس حادثا. فالله عز وجل عندهم ليس متكلما بمشيئته وقدرته، واضح ولا لا؟ فكذلك كل صفة عندهم، العلم العلم الأزلي، الإرادة الإرادة الأزلية، هم عندهم تعبير القديم على طول، العلم القديم، الإرادة القديمة، السمع القديم، البصر القديم إلى آخره. يعني الله عز وجل عندهم لا يعلم المعلومات بعلم حادث متجدد، يعني الله عز وجل لا يعلم بمجلسنا الآن الآن، واضح الكلام ولا لا؟ وإنما علمه أزلا وخلاص وانتهت القضية على كده. إنما أهل السنة يقولون ماذا؟ علمه أزلا وعلمه وقت وقوعه. ليه؟ لأن العلم صفة ذاتية فعلية، صحيح ولا لا؟ كذلك الإرادة صفة ذاتية فعلية، فالله عز وجل أراد كل شيء أزلا من ناحية التقدير، وأراد كل شيء حين وقوعه، كلما يقع شيء يريده الله عز وجل بمشيئته وقدرته، أما عندهم لا، واضح ولا لا؟ فعندما يقال خلافا للأشعرية هذا التحقيق فيه أنه خلاف مطلق، نحن نختلف مع الأشاعرة في جميع الصفات، ليس فقط في الصفات التي يتأولونها، الصفات الذاتية الخبرية أو الصفات الفعلية الاختيارية، لا، حتى الصفات التي يثبتونها نختلف معهم فيها، لأنهم لا يثبتونها على الجاد أبدا. إنما كلام العلماء الذي فيه أن الأشاعرة يثبتون الصفات أو يفارقون المعتزلة أو يخالفون المعتزلة، فمرادهم من جهة الظاهر، مرادهم من جهة الظاهر، وحتى يقيموا الحجة على الأشاعرة فيما يؤولونه، يعني يقولون للأشاعرة أنتم أثبتتم علما ولا لا؟ نعم، أثبتتم حياة، أثبتتم سمعا، أثبتتم بصرا، بل أثبتتم ذاتا، من غير أن يقتضي ذلك مشابهة للخلق، فلماذا لا تثبتون استواء أو نزولا أو مجيئا أو رحمة أو محبة أو وجها أو يدين إلى غير ذلك؟ لماذا لا تثبتون كل هذا على وجه لا يقتضي التمثيل؟ فالعلماء من باب إقامة الحج عليهم، ليس مقصود العلماء أنهم يثبتون الصفات السبع على ماذا؟ على الجادة، على الجادة المستقيمة. فهذا ينبغي لك أن تنتبه إليه. فقول الشيخ رحمه الله تعالى إثبات الصفات خلافا للأشعرية، لأنه تقدم معنا أنه عندنا صفة الكلام نخالف الأشاعرة في ذلك، عندنا فيما تقدم صفة الوجه الأمر كذلك، عندنا صفة العلو الأمر كذلك أيضا. الأشاعرة لا يثبتون العلو لله عز وجل أصلا، مذهبهم مذهب الفلاسفة في الحقيقة، وهذه فائدة، مذهب الأشاعرة في العلو هو مذهب الفلاسفة، نفي جميع الجهات عن الله عز وجل، لا فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا يسار، واضح؟ وهذا معنى قول الفلاسفة الله تعالى وجود مطلق بشرط الإطلاق، يعني لا يوصف بصفة، ومن جملة الصفات أنه لا يوصف بجهة، والكلام في الجهة ليس محله الآن، الجهة لا نثبتها ولا ننفيها، لكن ليس عندهم أن الله تعالى يوصف بالعلو أصلا، واضح؟ فهذا ينبغي لك أن تعرفه في شأن الأشاعر. وها هنا تتمة مهمة نختم بها الكلام على هذه المسألة إن شاء الله، وهي أن الأشاعرة من أهل البدع وفاقا وقولا واحدا، ليسوا من أهل السنة قط. والدليل على ذلك أن الرجل لا يكون من أهل السنة حتى يحقق أصول السنة كلها، وكذلك الطائفة لا تكون من أهل السنة حتى تحقق أصول السنة كلها، فإن وقع خلاف ولو لأصل واحد من الأصول فلا نستطيع أن نقول عندئذ إن هذا الرجل أو إن هذه الطائفة من أهل السنة والجماعة. وضابط الحكم على تجمع معين بأنه من أهل البدع والضلال، لو أننا تكلمنا على الطوائف والجماعات، فهذا الضابط كما قال الشاطبي أن تخالف هذه الطائفة أهل السنة في قاعدة كلية أو أصل عام أو في مجموعة من الجزئيات تصلح لو اجتمعت أن تكون أصلا، أو على حد تعبيره في كثرة الجزئيات. فمتى وقع خلاف على هذه الصورة فهذا خلاف بدعي، يصير الرجل من أهل البدع ويصير الطائفة من أهل البدع. فإذا أتى الطائفة اجتمعت أو تحزبت على أصل مخالف للسنة أو على جزئيات كثيرة مخالفة للسنة، فهذه الطائفة من أهل البدع قولا واحدا، لا يجوز خلاف ذلك. فإذا طبقنا هذه القاعدة على الأشاعرة فإننا نجد أنهم يخالفون أهل السنة، لا أقول في أصل واحد بل في أصول متعددة، وتفصيل هذا لا يحتمله المقام، تفصيل مخالفات الأشاعرة إنما يحصل تباعا عند كلامنا على كل أصل أصل أو على كل مسألة مسألة، لكن يكفيك أن تعلم الآن إجمالا أنهم يخالفون أهل السنة في أصول عدة ومسائل شتى. فليس الأمر إذن كما يقول أهل الجهل من الذين يسننون الأشاعرة أن خلافهم معنا إنما هو في الصفات فقط، هذا جهل وغلط وعدم دراية بمسائل العلم وأصوله ومعتقد أهل السنة، بل خلاف الأشاعرة في أصول كثيرة. فاعتبر مثلا بالقدر، هم في القدر جبرية يؤول أمرهم إلى الجبر، واعتبر أيضا في الإيمان فهم في الإيمان مرجئة، وكذلك في الرؤية هم فيها معطلة يعود قولهم إلى قول المعتزلة، وكذلك في التوحيد حتى في مسائل التوحيد والشرك لا يعرفون توحيد الألوهية، وإنما التوحيد عندهم هو توحيد المتكلمين الذي غايته إثبات توحيد الربوبية من غير زيادة عليه. فهذه جملة مختصرة تعرفك بحقيقة حالهم. وعلى التسليم فلو أن خلافهم في الصفات فقط فهذا لا يهون من شأنهم ولا يجعلهم من أهل السنة، لأن الخلاف في الصفات إنما هو خلاف في أصل. فحتى لو كان خلافهم معنا في الصفات فقط فهذا وحده يكفي للحكم عليهم بالبدعة والضلال. فإنهم لا يخالفون في صفة واحدة، ولو فعلوا لكانوا ضلالا أيضا، لكن الأمر عندهم أصل مضطرد وقاعدة عامة، تأويل الصفات وتعطيلها. حتى الصفات التي يثبتونها لا يثبتونها على الجادة كما أوضحنا في المجلس السابق. فلئن سلمنا بأن خلافهم في الصفات فقط فهذا وحده يكفي للحكم عليهم بالبدعة والضلال. فإياك أن تستمع إلى هذا القول المحدث الذي يقول أصحابه إن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، هذا غلط وجهالة وعماية وإغراق في الجهالة والعياذ بالله. وإنما يعرف هذا عن القطبية الذين يريدون التوحيد بين جميع الجماعات والفرق والطوائف، المسألة عندهم ليست في الأشاعرة فقط، وإنما يوحدون بين جميع الجماعات والفرق والطوائف، والكل على الخير والكل من أهل السنة والكل يسعى لخدمة الإسلام إلى غير ذلك من الكلام الباطل الذي لا قيمة له عند أهل العلم والحق. فالمسألة عندهم لا بد أن يدخل فيها الأشاعرة، يقولون الأشاعرة من أهل الحق ومن أهل السنة، بل منهم من يزيد في الجهالة فيقول هم أهل السنة على الحقيقة، كما نقل عن بعض الجهال من الذين ينتسبون زورا إلى السلفية، فالله المستعان. وإذا قيل إن الأشاعرة يردون على المعتزلة فأهل البدع يرد بعضهم على بعض، أهل البدع يرد بعضهم على بعض ويبين بعضهم باطل بعض، وليتهم يردون على المعتزلة على الجادة، بل يردون عليهم بالضلال، يردون الباطل بالباطل والبدعة بالبدعة. واعتبر هذا في مسائل القدر والصفات والرؤية وغير ذلك مما أشرت إليه. فهذه تتمة مهمة بارك الله فيكم، الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة بالاتفاق، لا يعدون من أهل السنة أبدا، لابد لك أن تعرف هذا.